الاضطراب، المضاربة، الآن نبتدئ كتاب المضاربة، كتاب القراط في من كتاب المهذب القراط، وعندنا مسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح القراض إلا على مال معلوم. هذا أصل أصيل، بينا أن المضاربة لا تصح في الجهالة، لأن الأصل أن الجهالة غرر، والغرر قد جاء النص بالنهي عنه، الغرر جاء النص بالنهي عنه. كما في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فإن قارضه على دراهم جزاف لا يعلمان عدد هذه الدراهم ولا وزن هذه الدراهم لم تصح، فلا يعلمان عدد الدراهم، لا يعلمان وزن الدراهم، إذا في جهالة، إذا مادة النزاع موجودة، إذا الغرر، ونهى النبي عن الغرر فالعقد يبطل. خالف بذلك أبو حنيفة وقال يصح، فإن اتفق على قدر رأس المال وإلا كان القول قول العام، وهذا خطأ مبين من أبي حنيفة. وتبع حنيفة هنا لتعلم هذه المسألة أنها من الأهمية بمكان صراحة، هو أن أبي حنيفة بينظر إلى أنه هنا مسألة الوصف لا تبطل العقد ويصحح بتصحيح الوصف، والصحيح والمذهب وأنه لا يصح العقد هنا لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وإن قدم إليه ألف دينار ومئة درهم، أعطاه ألف دينار، شوف العملة مختلفة الآن، أعطاه ألف دينار ومئة درهم وقال قارضتك على أحدهما، لم يصح القراض، لأن ذلك يمنع صحة العقد فلن يصح، كما لو باعه أحد العبدين. هنا أعطاه ألف دينار، ألف درهم أو ألف دينار ومئة درهم، وقال قارضتك على أحدهما، صارت جهالة، مع أن أول معلومة الثاني معلوم، لكن ليست المعلومية على العقد. يعقد يضارب بماذا؟ بهذا المال أم بهذا المال؟ قد يضارب الألف فيقول له لا أردت أن أضاربك على المئة، يضارب المئة يقول لا أردت أن أضاربك على الألف، إذا مادة النزاع موجودة ويلف، وهنا الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الله لا إله إلا الله. وإن دفع إليه كيسين دفع عليك كيسين في كل واحد منهما 100 درهم وقال قارضتك على أحدهما وأودعتك الآخر، ففيهما وجهان، الأول يصح لأنهما متساويان، الثاني لا يصح، كما لا يصح مثل ذلك في البيع، والصحيح الراجح أنه يصح، وهذا يخالف الألف درهم، الألف دينار و100 درهم، لأن الكيس الأول فيه 100 درهم، الكيس الثاني فيه 100 درهم، إذن التساوي منع الجهالة، التساوي منع احتمالية الجهالة. ونحن نقول عدم صحة العقد المشكلة بهذه المسألة هو أنه سيد عندما غصب منه 1000 درهم أو 100,000 درهم غصبها، ثم وافق على أن يضارب عليها، يضارب بها بـ100,000، هل يعد هذا قبضا أم لا؟ هل هنا رد الغصب أم لا؟ هنا ينتفيان، لأن الأول مضمون والثاني أمانة، فاختلف. لذلك قال العلماء، العلماء قالوا بأنه يصح العقد. لما؟ لأنه نزل منزلة الوديعة هنا، هو في يده، ويعتبر إقرار الغاصب وإقرار المغصوب منه في هذا الباب على أنه ينزل منزلة القبض. فالغاصب أقر بالمال وأراد رده، فقال اعمل به وديعة، كأنه وكله في ذلك، اعمل به مضاربة، فنزل منزلة الوديعة. والثاني لا، لأن في الغصب صارت اليد يد ضمان، أما في المضاربة فهي يد أمان، فاختلف. وهذا القول هو الأوجه، هذا القول هو الأوجه، لكن المعتمد في المذهب أنه يصح. فرع: ويجوز لولي الطفل والمجنون كالأب والجد والوصي والحاكم الأمين من قبله أن يقارض على مال الصغير. يصح أن يقارض، يعني يتاجر بمال الصغير مقارضة مضاربة، لما ورد في السنن: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، يعني حتى لا تأكلها الصدقة. فابتغوا يعني اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. نعم، ابتغوا في مال اليتامى واليتامى. ولأن عبد وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قارض على مال اليتيم، أنه قارض على مال اليتيم، ضارب عليه، وهذا في الموطأ. ولأن عبد القراض يطلب به نماء المال، والولي والوصي ينظر في الأحظ لمال اليتيم، وتركهم بدون مقارضة، بدون مضاربة، بدون متاجرة، الصدقة والزكاة واجبة، لأن هذه ليست من باب التكليف بل من باب الوضع. لما بلغ المال نصابا وحال عليه الحول القمري وجب إخراج الزكاة، فإن أبقى المال بغير عمل وبغير نماء ووجبت فيه الزكاة أكلته الصدقة. وكما قلنا الوصي مطالب بالنظر إلى الأحظ في مال اليتيم، وكذا الولي، وكذا الأمين، الحاكم الأمين. لذلك الشرع كفل لهم الاتجار في مال اليتامى، كفل لهم الاتجار في مال اليتامى، لكن لها ضوابط وشروط ستأتي حتى لا يضيع المال، فهو هنا الآن مأمور شرعا بالحفاظ على هذا المال، فيتاجر فيما فيه الربح، يتاجر فيما فيه الرواج، وأيضا لا يبيع تقسيطا منجما. كل هذه أمور وجب أن يعمل بها. مسألة: ولا يصح القراض إلا بشرط أن يبين الربح، لأنه هو المقصود بالقراض. وطبعا هنا تبين الربح هنا أيضا إزالة الغرر، إزالة الجهالة، والجهالة تفسد العقد. هنا دعنا نعطي أساسا وأصلا في معاملة المضاربة، هو أن رأس المال الرجل يملك الربح، يعني الربحية كيف تقسم؟ تقسم بأن صاحب المال يستحق الربح بملك المال، لأن هذا الربح ما جاء إلا بالمال، فصاحب الربح يستحق الربح بملك المال، وصاحب المضاربة بالشرط. صاحب المضاربة بالشرط. ولا يصح القراض إلا بشرط أن يبين الربح، لأنه المقصود بالقراض. فإن قرضه على مال على أن يكون الربح بينهما نصفين صح ذلك لأنه ظاهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بما بشطر ما يخرج منه، لهم الشطر وله الشطر. فإن قال قارضتك على أن يكون الربح بيننا، ما قال لي الشطر ولك الشطر، قال الربح بيننا. الربح بيننا ففي وجهان، الأول من أصحابنا من قال لا يصح لأن ذلك مجهول، أنه لا يعلم هل يكون الربح بينهما أثلاثا أزداثا أخماتا بينهما على نصفين، فلما احتمل واعتراه الاحتمال غلفه الجهالة، لما اعترته الاحتمالات كان على الجهالة، والجهالة تفسد العقل، الجهالة تفسد العقل، لأن النبي نهى عن الغرر. الثاني قال أبو العباس يصح ويكون الربح بينهما نصفين، وهو على الصحيح لأن الإضافة تقتضي التسوية، فهو كما لو قال هذه الدار لزيد وعم فيكون بينهما. الحق في هذا الباب إذا قال دار بمئة ألف لي والربح بيننا، العرف حاجة، هذه المسألة العرف فيها حاجة، هذه المسألة العرف فيها حاكم. فإن كان العرف إذا قال له الربح بيننا والعرف يقتضي المساواة والتسوية، يبقى إذا لا غرر هنا ويصح العقد ويكون الربح بينهما على النصفين. أما إذا كان العرف لا يقتضي بذلك وقال بيننا الاحتمالات تعتريها، بيننا أثلاثا، بيننا أداسا، أخماسا، أنت لك فقط الخمس، فقط لك الربع، هذه مادة نزاعه الآن، مادة نزاع، فيعتريها الاحتمالات التي تؤدي إلى الجهالة التي تؤدي إلى فساد العقد. يبقى إذن العرف حاكم، إذن هذه المسألة العرف فيها حاكم، فإن كان العرف فيها حاكم يقتضي أن نقول فإن كان العرف إذا قال والربح بيننا أنها على النصفين صح العقد. وإن قال قارضتك على هذا المال على أنني نصف الربح وسكت مال العامل، سكت عن مال العامل، قال أنا أضاربك على 100,000 ولي النصف من الربح، فهل يصح العقد لأنه لم يقل ولك النصف؟ فيها وجهان، قال أبو العباس لا يصح لأن الربح كله لرب المال، وإنما يملك العامل بالشرط ولم يحدث الشرط بينهما. والثاني من أصحابنا من قال يصح ويكون الربح بينهما نصفين، لأن مقتضى القراض أن الربح له مال، فإذا شرط رب المال لنفسه نصف الربح كان الباقي العامل للعامل. الحق أنهم يقولون المعتمد في المذهب أنه لا يصح، ولأن المدني نقل عن الشافعي في المستقاة إذا قال خذ هذا مساقطا على أن لي النصف لم يصح. هذه مسألة عجيبة، هو قال له نضاربك بال100,000 على أن الربح نصف الربح لي، ما الذي فيها؟ والنصف الثاني أين يذهب؟ فهنا الحق، شوف هنا الحق، أن العرف لو اقتضى أنه لو قال لي على أن النصف لي يكون النصف الثاني العامل، العرف هنا يحكم ويصح العقد بذلك وتكون الجهالة لم تعتري، لكن لو تركت هكذا على الإطلاق فإنه قد يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. وما الاحتمالات؟ الاحتمالات، احتمال الأول يقول نعم أنا لي النصف وأنت لك الربع، والربع الآخر وقف على الفقراء، أو الربع الآخر وقف على طلبة العلم، الربع الآخر أتصدق به لمكان كامل، له أن يقول بذلك، له أن يقول بذلك. فإن اقتضى العرف كما قلنا على التنصيف صح ذلك، وإلا لو ترك على الإطلاق فلا يصح. لما؟ يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، وبهذا تكون مادة النزاع بينهم، وبهذا تكون الجهالة، وبهذا يفسد العقد. وإن قال رب المال قارضتك على أن لك نصف الربح، ففيه وجهان، من أصحابنا من قال لا يصح لأنه لم يبين ما لنفسه، صراحة أشوف عكس المسألة تصح، قال أبو العباس يصح ويكون الربح بينهما نصفين، وهو الصحيح، لأنه ما دام رب المال، ما دام العامل أخذ ماله بالشرط إذا لا نزاع،
لا نزاع، لأنه معلوم أنه سيستحق المال بملك المال، فيكون النصف النصف الكل لنصف الكل لصاحب المال. فإذا قال قارضتك على أن لك ثلث الربح ولي النصف وسكت عن الثلث، كان رب المال ثلث المال وللعامل الثلث الذي اشترط أوله. وقال ابن عباس وأن دفع عليه ألفا وقال خذ هذا قراضا على النصف أو على الثلث أو على غير ذلك صح، وكان ذلك تقديرا للنصيب العام، لأنك تأخذ الأصل الذي بيناه. الأصل في ذلك أن العامل يستحق الربح، يستحق من الربح القسط من الربح بالشرط بالشرط، وأما رب المال فيستحقها بملك المال. ونقف عند هذا من أجل الصلاة، لأنهم أصابوا الصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل الدروس. جزاكم الله كل خير. لو في أسئلة ضعوها، وبعد المغرب إن شاء الله نجيب عنها. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.